أحمد الله وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، الهجرة هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، إلى قوله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير فيها على هذه الآية: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهري المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم نفسه، مرتكب حراما بالإجماع انتهى. أما قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، ويدل على فعل العبادة لله وحده في أوقات الفتن والقتال، وأنها في الفضل كهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان المسلمون يهاجرون إليه في المدينة من بلاد الكفر مكة قبل الفتح. الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، حديث صحيح جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال الحافظ في الفتح على قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية، قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك انتهى. والخير له الخروج من أي بلد إذا كان الخروج منها أصلح لدينه، سواء سمي هجرة أم لم يسمى. إذا كان المسلم لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده، شرع له الهجرة منها إذا استطاع إلى بلد يأمن فيها عن نفسه ودينه. كل بلاد أو ديار يقيم حكامها وذو السلطان فيها حدود الله ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام، وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها، فهي دار إسلام، فعلى المسلمين فيها أن يطيعوا حكامها في المعروف، وأن ينصحوا لهم، وأن يكونوا عونا لهم على إقامة شؤون الدولة ودعمها بما أوتوا من قوة علمية وعملية، ولهم أن يعيشوا فيها وأن لا يتحولوا عنها إلا إلى ولاية إسلامية تكون حالتهم فيها أحسن وأفضل، وذلك كالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإقامة الدولة الإسلامية فيها، وكمكة بعد فتح، فإنها صارت بالفتح وتولي المسلمين أمرها دار إسلام بعد أن كانت دار حرب تجب الهجرة منها على من فيها من المسلمين القادرين عليها. وكل بلاد أو ديار لا يقيم حكامها وذو السلطان فيها حدود الله لا يحكمون في الرعية، لا يحكمون في الرعية بحكم الإسلام، ولا يقوى المسلم فيها على القيام بما وجب عليه من شعائر الإسلام، فهي دار كفر. وكذا البلاد التي ينتسب أهلها الإسلام ويحكم ذو السلطان بغير ما أنزل الله ولا يقوى المسلمون فيها على إقامة شعائر دينهم، فيجب عليهم أن يهاجروا منها فرارا بدينهم من الفتن إلى ديار يحكم فيها بالإسلام ويستطيعون أن يقوموا فيها بما وجب عليهم شرعا ومن عجز عن الهجرة منها من الرجال والنساء والولدان فهو معذور على المسلمين في الديار الأخرى أن ينقذوه من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام. قال تعالى: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أما من قوي من أهلها على إقامة شعائر دينه فيها وتمكن من إقامة الحجة على الحكام وذوي السلطان وأن يصلح من أمرهم ويعدل من سيرتهم فيشرع له البقاء بين ظهرهم لما يرجى من إقامة بينهم من البلاغ والإصلاح مع سلامته من الفتن. ولا تجوز الإقامة في بلد يحال فيه بين المسلم وإظهار شعائر الإسلام وإعلائها، فعلى من يستطيع الهجرة أن يهاجر منه إلى بلد يتمكن فيها من إقامة شعائر دين الإسلام وإعلانها ويتم له التعاون مع المسلمين على البر والتقوى ويكثر به سواد المسلمين وسوف لا يعدم رزقه، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سؤال: هل تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر للعمل فيه؟ وهل يجوز أخذ جنسية غير جنسية إسلامية؟ الجواب: إذا أردت العمل وطلب الرزق فعليك بالسفر إلى بلاد المسلمين، لأجل ذلك وفيها غنية من عن بلاد الكفار، لما في السفر إلى بلاد الكفر من الخطر على العقيدة والدين والأخلاق، ولا يجوز التجنس بجنسية الكفار لما في ذلك من خضوع لهم والدخول تحت حكمهم. يجب على المسلم أن يبلغ ما لديه من العلم، قل ذلك أو كثر لمن لم يعلمه من دون تحديد بوقت أو قدر من العلم سوى الحاجة إلى بيان ما عنده، وقد يتعين عليه إذا لم يوجد من يقوم بالبلاغ والبيان غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بما رواه أحمد والبخاري والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية. وما رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. قد روي فرب مبلغ أو عام سامع، وقد روي هذا من طرق أخرى بألفاظ متعددة، وحذر مما توعد الله به كن به كاتم العلم بقوله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ويحرم عليه أن يقول ما لا يعلم أو يخوض فيما ليس له به علم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. بل ذلك من النصوص التي في معنى ما تقدم حثا على البلاغ تحذيرا من القول في الإسلام بغير علم. والعلوم الإسلامية أنواع علم التوحيد بأقسامه، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. وعلم الفقه بأقسامه، قسم العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وقسم معاملات كالبيع والشراء والإجارة، وقسم الأحوال الشخصية كالنكاح والوقف والمواريث إلى آخره، والجنايات والحدود، وعلم الآداب والأخلاق. والمدخل إلى تعلم هذه العلوم دراسة كتاب الله تعالى وتدبر معانيه، ودراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفقه فيها لمعرفة صحيحها من ضعيفها، وفهم معانيها واستنباط الأحكام، ودراسة كتب الفقه التي ألفها العلماء الأخيار الذين درسوا الكتاب والسنة واستنبطوا منها الأحكام. وهذه الكتب منها المختصر والمطول والسهل والصعب، وكل يقرأ منها ما يناسب استعداده الفكري ومقدار تحصيله للعلوم وما يحتاج إليه في حياته. فالبادئ يقرأ في المختصر. السهل منها مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وتفسير ابن كثير وسبل السلام للصنعاني وشرح بلوغ المرام لأحد الأحكام لابن حجر العسقلاني، ومثل عمدة الفقه ابن قدامة وكتاب الكافي له، وكلاهما في الفقه، وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وكتاب العقيدة الواصية لابن تيمية، وكتاب التوحيد، وكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن الوهاب. وأما العالم أو المتعلم فيختار نفسه ما ينفعه منها، ويستشير في ذلك من يثق به من العلم، ومن ذلك تفسير ابن جرير الطبري وفتح الباري لابن حجر على صحيح البخاري وشرح النووي لصحيح مسلم، وكتاب الأم للشافعي والمغني لابن قدامة، وبداية المجتهد لابن رشد، ونحو ذلك من الكتب. ولا بد من معلم لكل من يريد أن يتعلم طلب العلم، يتوقف عليه صحة إيمانك وأداء الفرائض، لا يتوقف على إذن الوالدين، وما كمل العلوم فرض كفاية فاستأذن فيه الوالدين. دراسة العلوم التكنولوجية من فروض الكفاية، فإذا درسها أبناء المسلمين الاستفادة منها فهم على أجر على حسب نياتهم. تأتي المعرفة والعلم في الدرجة الأولى، حيث تجب المعرفة والعلم قبل القول والعمل في الإسلام. وإذا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فذكر العلم قبل النطق والتلفظ بالشهادة، وسبل المعرفة كثيرة. أولا التزام تقوى الله تعالى بأن يفعل المأمورات ويترك المنهيات، ثم تأتي مرتبة التعلم والدراسة والتلقي العلوم من أجل الدين والمعرفة. تقليل من طلب العلم من مصادرها الكتاب والسنة وما فهم منهما وما يعين على فهمهما هو السبب في التأخر، وهو الذي أدب الناس إلى هذا الوضع. ولا يعذر بالجهل من عنده القدرة على تعلم ما هو واجب عليه من ضرورات الدين ولم يتعلم. واجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه حتى يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم فيما لا يسع جهله، ولو بالسفر من بلد إلى بلد إذا لم يجد في بلده من يعلمه لقول الله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا فقه بالدين، متفق عليه. نص الحديث طلب العلم، نص الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، ضعفه الأكثر وحسنه بعضهم، ومعناه صحيح في الجملة، لأن المسلم يجب عليه أن يتعلم من دينه ما لا يسع جهله. تعليم العلوم الإسلامية من غير المسلم لا يجوز، لأن الشأن فيه أنه غير مأمون في ذلك، فليس أهلا لتلقيها منه. أما تعلم العلوم الدنيوية فما كان منها نافعا غير ضار، فيتعلم المسلم بقدر حاجته وحاجة الأمة. لا التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.